أولا ما مدى حجية الإجماع يريد التفصيل في هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. ويستدلون بحديث: يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، أعني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أما العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله. وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، لا، وذكر هذا في كتابه إرشاد الفضول. أما الحديث الذي هو: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا لم نذكره قبل، هذا الحديث استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نزل الخطأ، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل ضلالة في النار. وأما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا استنزلت على حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا ولا تنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم لأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة. فما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط. وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على ماذا؟ أنه يرجع عند ماذا؟ يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين: صريح وماذا؟ وسكوت. فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ، ويجمعون على هذا الأمر. وهذا لا يتيسر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في جمع وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ويقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام: قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة. نعم، يعني معنى العمل بالكتاب والسنة. ثم إنهم يقولون إن الإجماع لا بد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة وليس الإجماع بحجة. هذا الذي نعتقده وندين الله به. وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النبام، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل ليس المعتبر بفلان أو فلان، والله المستعان.
أولا، ما مدى حجية الإجماع؟ نريد التفصيل في هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم. فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. يستدلون بحديث يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته أن القائلون بأنه ليس بحجة، فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، أعني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أما العالم الذي يلتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله. وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، لا وذكر هذا في كتابه إرشاد الزهور. أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا لم نذكره قبل، هذا الحديث استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نزل الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل ضلالة في النار. وأما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هو في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا استنزلت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا، ولا تنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم لأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة. فما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط. وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على ماذا؟ أنه يرجع عند ماذا؟ يرجع عند الاختلاف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ان الاجماع عندهم ينقسم الى قسمين، صريح وماذا وسكوت. فالاجماع الصريح هو ان يجمع ما مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عصر من العصور على امر، وكل العلماء يقولون هذا حق او هذا صواب او هذا خطا، ويجمعون على هذا الامر، وهذا لا يتيسر. حتى ان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الاجماع بعد الصحابة فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهكذا ايضا الاجماع السكوتي، فالاجماع السكوتي قد يسكت الشخص في جمع وهو لا يرى ما يرون الى غير ذلك، كما ذكر لهذا امثلة ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ويقول ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه احكام الاحكام: قد اجمعنا على العمل بالكتاب والسنة. نعم، يعني معنى العمل بالكتاب والسنة. ثم انهم يقولون ان الاجماع لا بد له من مستند، فنقول ان صح المستند فهو الحجة، وان لم يصح المستند فليس بحجة وليس الاجماع بحجة. هذا الذي نعتقده وندين الله به. وان كان بعضهم يقول انه لم يخالف في الاجماع الا ابراهيم النبام، لكن اخواني في الله، المعتبر بالدليل، ليس المعتبر بفلان او فلان، والله المستعان.